إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل في محكم قرآنه العظيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عز من قائل سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلكم التشديد والسؤال والتعسير، ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولهلكتم. عباد الله، إن الله عز وجل قد أوجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع أن يحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضع رجله في الغرز يقول لبيك، فيقال لبيك وسعديك، مالك حلال وزادك حلال وراحلتك حلال. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يضع رجله في الغرز يريد حج بيت الله الحرام يقول لبيك، فيقال لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام. فالركب كثير والحاج قليل، ركب الملايين الذين يصلون إلى المشاعر المقدسة كثر، أما الحاج الذي يحج بالمال الحلال والزاد الحلال والراحلة الحلال ويوقع منسكه وفق منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهؤلاء والله قليل. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما رتب الله أجرا ولا فضلا على حج مطلقا، إنما رتب الله ذلك على الحج المبرور. ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا توافر فيه حل المال وصحة النسك. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل يباهي ملائكته بالحجيج، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من بلاد بعيدة أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها. فأي فضل جزيل عظيم عميم لمن يبارك الله عز وجل له خطواته إلى البيت العتيق. عباد الله، أنساك حج بيت الله الحرام الإفراد والقران والتمتع. الإفراد لمن أهل بحج فقط، والقران لمن أهل بعمرة مدموجة داخلة في الحج بإحرام واحد، والتمتع لمن اعتمر ثم أحل ثم حج، والأخير التمتع هو أفضل الأنساك على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحبه الكرام كانوا قارنين، منهم من ساق الهدي معه ومنهم من لم يسق الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أراه الله أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وقال فيما صح عنه: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. أراه الله فضل التمتع، وأن يتحلل العبد متمتعا بالعمرة إلى الحج. إلا أن قانون السماء أنه من ساق معه الهدي بنيته لا يستطيع أن يفسخ نية القران إلى التمتع، وأما من لم يسق الهدي معه من أصحابه فقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نية القران، وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة متحللين تحللا أكبر، منتظرين يوم التروية الثامن من ذي الحجة ليعودوا إلى إحرام جديد بنسك الحج الجديد. بل قال صلى الله عليه وسلم في حق نفسه: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو أني علمت سابقا من العلم ما علمته الآن من فضل التمتع، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا كله يرجح أن نسك التمتع هو أفضل الأنساك على الإطلاق، غير أنه لا ينسخ نسك الإفراد والقران على ما نقل غير واحد من السلف إجماع علماء الأمة على أنه من حج بيت الله بأي الأنساك الثلاثة مفردا أو قارنا أو متمتعا فقد تم حجه وقضى تفثه، مع أفضلية التمتع للأدلة والبراهين التي أسلفت لكم آنفا. عباد الله، وقت النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت لكل من جاء إلى بيت الله الحرام من كل زاوية ومن كل ناحية من نواحي العالم، فوقت لأهل المدينة ولمن جاء من طريقهم ذا الحليفة، ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام ومن جاء من طريقهم الجحفة، وهي أرض خراب توازي مدينة رابغ المشهورة. ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل نجد ومن جاء من طريقهم قرن المنازل. ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم يلملم. وجاء في رواية أنه وقت صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لا يجوز أن يتجاوز الناسك الميقات من غير إحرام، ومن تجاوز الميقات دون أن يحرم فهو بين خيارين: إما أن يعود برا إلى الميقات فيحرم في الميقات، وإما أن يستأنف رحلته إلى نسكه ويكون عليه دم جبران يذبح شاة توزع على فقراء الحرم جبرانا لما أخطأه في تعدي الميقات من غير إحرام. في المواقيت أو قبلها بقليل يحرم الحجاج إحراما يتخلون فيه عما يميز بعضهم على بعض، فيحرم الرجل في ثوبين أبيضين نظيفين يتخذ أحدهما رداء على منكبيه والآخر إزارا حول خصره، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. لا يجوز للرجل أن يتلبس بمخيط في جسده كله، وليس المخيط كما يظن جهال المسلمين هو ما احتوى على الخيط، إنما المخيط هو ما حاط بعضو من أعضاء الجسد وكان مفصلا على عضو من أعضاء الجسد، فالطاقية والقلنسوة والعمامة مخيط للرأس، وأكمام الأثواب مخيط للذراعين، والبنطال أو السروال مخيط للرجلين، والجوارب مخيط للقدمين، والنعال المغلقة من الخلف والأمام تماما مخيط كذلك للقدمين. حرم المخيط على الرجل في جسده كله، وحرم على المرأة في وجهها وكفيها. فكما أن الرجل يغطي جسده بغير المخيط، كذلك المرأة في وجهها وكفيها إذا أرادت أن تغطي وجهها وكفيها غطت وسترت، ولا حرج في ذلك، بل فيه الأجر العظيم أثناء الإحرام. ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب المفصل على قدر الوجه، لأن النقاب هو مخيط الوجه، وتغطي كفيها بأكمامها أو تحت خمارها لا بالقفازين، لأن القفازين هما مخيط اليدين، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. لم يقل لا تغطي وجهها وكفيها، إنما قال لا تغطي وجهها وكفيها بالنقاب والقفازين خصيصا، لأنهما المخيط المحرم على المحرمة. أما إذا غطت بجلبابها أو غطت بخمارها أو غطت بأكمامها فلا حرج في ذلك، بل هو المتحتم إذا كانت بحضرة الرجال. الرجل نعم يحرم في البياض وهي سنة رسول الله، وأما المرأة فلا بياض ولا ملابس خاصة للإحرام، بل تحرم في سوادها وجلبابها كما هي حالتها في الحل، ليست هناك ملابس لإحرام المرأة. عند الإحرام يقوم المحرم والمحرمة بسنن الفطرة من تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب، ولا بأس أن يتعطر المحرم الرجل بعد غسل الإحرام في لحيته ورأسه، لكنه يتجنب تعطير ملابس الإحرام فهو منهي عنه. المحرم لا يجوز له أن يستعمل بعد إهلاله بالنسك مستحضرات معطرة، ولا يجوز له أن يخطب ولا أن يخطب ولا أن يكون سببا في خطبة أو وسيطا في خطبة. قال صلى الله عليه وسلم: المحرم لا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه، أي أنه لا يجوز لك إذا كنت محرما أن تخطب خطبة، ولا يجوز لك إن كنت محرما أو كانت المرأة محرمة أن تخطب، ولا يجوز لك أنت الرجل إن كنت محرما أن تخطب إليك ابنتك. لابد أن يكون المحرم بعيدا كل البعد عن معنى النكاح في نفسه أو في ولده أو في من حوله. قال صلى الله عليه وسلم: المحرم لا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه. حرم على المحرم كذلك صيد البر الوحشي المأكول، فهو لا يصطاده بنفسه في طريق الحج بعد الإحرام، ولا يشير إليه فيصطاد إليه خصيصا. أما إذا وضع إليه طعام فعرف أنه من الصيد الذي اصطاده صيادوه قدرا ليس له بعدما أشار على البهيمة، فهذا لا بأس به. أما أن يشير المحرم في طريق بره إلى بهيمة وحشية مأكولة فيصطاد له كما تفعل أمة يهود إذا حرم عليها شيء مباشر أخذوه بطريق غير مباشر، أما نحن فقد وضع الله عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا، لا يصطاده ولا يشير إليه فيصطاد له، هكذا المحرم. كذلك المحرم لا يغطي رأسه بشيء ملاصق كالقلنسوة والعمامة، ولا بأس من استعمال المظلة. كذلك المحرم لا يجوز له أن يقص ظفرا إلا ظفرا قد انكسر وآلمته، فأراد أن يقص من كسر لتوقيف الألم، فهذا لا بأس به. يغتسل غسل الإحرام ويحرم بعد صلاة، بعد أي صلاة؟ صلاة فريضة، صلاة نافلة، تحية مسجد، ركعتي الوضوء، ولكن ليس للإحرام صلاة خاصة كما ظن البعض ويسمونها بركعتي الإحرام، ليس ذلك كذلك. أحرم رسول الله بعد صلاة، نحرم بعد صلاة. والسنة أن يحرم المحرم من فوق الدابة لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. فالإحرام من فوق الدابة من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المتمتع: اللهم لبيك عمره. ثم يبدأ في التلبية المباركة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا صعد الحجيج مطلعا كبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا هبطوا سبحوا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم إذا سكتوا عن التلبية وحصل تغير في أحوال الكون، أمطرت، عادوا إلى التلبية: لبيك اللهم لبيك. حصل عطل في السيارة، عادوا إلى التلبية: لبيك اللهم لبيك. قابلت صديقا قدرا لم تكن تتوقعه ففوجئت به: لبيك اللهم لبيك. كل ما يحدث حادثا لك في طريقك وأنت محرم، تجيب على كل ما تفاجأ به بقولك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حتى إذا وصل الحاج إلى بيت الله الحرام، دخل من باب الوصول ولم يتقصد ولم يتكلف باب السلام ولا باب العمرة ولا غيرهما، قدم رجلك اليمنى وقل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ستجد نفسك لا محالة وأنت رداؤك على منكبيك، فإن الاطباع من الميقات بدعة. الاطباع وهو تعرية الكتف الأيمن لا يكون إلا عند الحجر الأسود عند استلامه قبل طواف القدوم مباشرة. دخلت فوقع بصرك على كعبة الله المشرفة، لا بأس أن تقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وأمنا. إذا وصلت إلى الحجر الأسود الذي كما ثبت عند الإمام الترمذي في جامعه: نزل الحجر الأسود من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم. التمسه وقبله إن استطعت كما فعل صلى الله عليه وسلم، رغم اعتقاد المؤمن في أصل توحيده الذي لا يكون مؤمنا إلا به، أن الحجر والشجر وغير ذلك لا يضر ولا ينفع، فالنافع الضار هو الله سبحانه وحده لا شريك له. وكأني بعمر المحدث الملهم وهو يقبل، فوجد الجماهير المجمهرة تراقبه وهو يقبل حجرا، فإذا به يخاطب الحجر أمام الجماهير يؤسس لتوحيد الله، فيقول لحجر الجنة: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك. التزاحم والتضارب وإيذاء المسلمين من أجل التماسه وتقبيله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشر إليه إشارة هكذا من بعيد وقل بسم الله والله أكبر، تتبع وتعري كتفك الأيمن وترمل رملا خفيفا. والاطباع والرمل لهما قصة لطيفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت ومعه عصبة مؤمنة قليلة وقت الاستضعاف، كان المشركون يجلسون في ناديهم، وكان النادي الذي ذكره الله في القرآن كان النادي خلف الحجر، وقد ذكر الله ذلكم النادي فقال: فليدع ناديه سندع الزبانية. فكانت قوة صناديد مكة في اجتماعهم متحدين في النادي خلف الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السواعد الفتية واللياقة البدنية من أصحابه الكرام الأشاوس أن يطبعوا فيعروا منكبا أحدهم الأيمن، وأن يرملوا رملا خفيفا فتظهر الركضة العسكرية الاستعراضية، وكأنه يرسل رسالة غير مباشرة إلى كبار وفطاحل صناديد الكفر، يقول لهم: إن أصحاب هذه السواعد وإن أصحاب هذه الركضة العسكرية وإن جاءوا عمارا اليوم فسوف يأتون فاتحين غدا. رسالة جهادية يرسلها رسول الله عبر الاطباع والرمل، فبقي الاطباع والرمل سنة من مناسك الحج والعمرة للرجال المحرمين. يستمر الاطباع خلال الأشواط السبعة كلها، بينما يستمر الرمل ثلاثة أشواط فقط. يجعل الكعبة عن يساره، ويبدأ الرجل دون المرأة في الرمل رملا خفيفا رغم بطء السير، ولكنه يستعرض ركضة عسكرية كما فعل وأمر صلى الله عليه وسلم. ولو بدأ بقوله: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا واتباعا لكتابك وسنة نبيك، فلا بأس بذلك، فقد ورد بإسناد لا بأس به عند أبي داود في سننه. يقرأ من القرآن ما شاء، ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويحوقل كيف ما شاء، يدعو لنفسه ولمن شاء، حتى إذا وصل الركن اليماني استلمه بيمينه إن استطاع، وإلا تغافله ولا تقبيل ولا إشارة عند الركن اليماني. يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من أشواطه الثلاثة الأولى يمشي الهوينا، فإذا فرغ من السابع يلغي الاطباع ويضع طرفي الرداء على منكبيه، وينطلق إلى مقام إبراهيم فيجعله بينه وبين الكعبة، ولو صلى بعيدا بعيدا لا بأس بذلك. حاول ما استطعت أن تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، فإذا لم تستطع أجزأتك ركعتا الطواف في أي مكان من المسجد شئت. يقرأ المتنسك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يركع ركعتين، يقرأ كما قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم ترفع يديك وتصلي على نبيك وتدعو بما شئت، وتختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنطلق إلى زمزم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال فيها أيضا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في مكة وليس عنده طعام إلا زمزم، فلما عاد إليه بعد 30 وجده قد سمن، فقال له: ماذا كنت تأكل يا أبا ذر وليس عندك طعام؟ فقال: زمزم يا رسول الله، أقمت عليها 30 ما بين يوم وليلة حتى تكسرت عقل بطني وسمنت. أقمت عليها 30 ما بين يوم وليلة حتى تكسرت عقل بطني وسمنت. ماء مبارك يستجيب الله عز وجل لمن شربه وتضلع به وغسل رأسه ولحيته ثم دعا بما شاء، وهو منسك في العمرة والحج. اغسل رأسك ولحيتك وتضلع، أي كأنك تشعر أنك وصل الماء إلى ضلوعك فلا تستطيع أن تشرب بعدها، ثم قف وارفع يديك وادع الله بما شئت. بعد ذلك عد إلى الحجر الأسود فالتمسه أو أشر إليه للمرة الثامنة، وهي سنة منسية يجهلها ملايين الحجاج والمعتمرين. بعد التماس الحجر 8 مرة ارجع إلى المسعى فابدأ بالصفا كما بدأ الله قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سمع وهو يرتقي الصفا صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبدأ بما بدأ الله به. وذلكم أن الله لم يقل إن المروة والصفا من شعائر الله، إنما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ نبينا بما بدأ به ربنا. تدعو الله عز وجل على الصفا مستقبلا الكعبة المشرفة، تقول كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت ثم تعود إلى الدعاء هو ثم تدعو بما شئت 3 مرات. ولا بأس أن تدعو بدعاء فقيه الصحابة على الصفا والمروة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقول على الجبلين: اللهم إنك قلت في كتابك ادعوني استجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. إذا فرغت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنزل وتمشي الهوينا حتى إذا بلغت العلامة الخضراء الأولى فعليك إذا لم يكن معك من الضعاف أو الوالدين أو النساء أحد عليك أن تهرول هرولة، فبين العلامتين هو بطن الوادي الذي هرولت فيه أمنا هاجر أم العرب زوج خليل الرحمن إبراهيم، وهي تحمل جد نبينا إسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا ما وصلت إلى العلامة الخضراء الثانية فلتمشي الهوينا. ليس هناك أدعية مخصوصة لأشواط الطواف أو لأشواط السعي، كل ما ورد وأصح ما ورد في الطواف قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصح ما ورد في السعي قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. كررها: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. فإذا ما وصلت إلى المروة تفعل على المروة تماما بتمام ما فعلته على الصفا، ثم تعود أدراجك إلى الصفا في شوطك الثاني، ثم إلى المروة في الثالث، ثم إلى الصفا في الرابع، ثم إلى المروة في الخامس، ثم تجاه الصفا في السادس، ثم إلى المروة في الأخير السابع. فإذا فرغت فعليك أن تقصر، والتقصير هنا في عمرة التمتع أولى، لتترك من شعر رأسك ما تحلقه حلقا بعد جمرة العقبة الكبرى بعد أيام معدودات إن شاء الله. التقصير لا بد أن يكون من جميع الرأس بالعدل، لا أن تقص كما يقص آلاف الجهال خصلة منها هنا وخصلة منها هنا وخصلة منها هنا، ظانين أن ذلك تحللا وهو ليس كذلك، لا يجزئ ذلك عن التحلل. وتقص المرأة من كل ضفيرة من ضفائر شعرها قدر أنملة، وإذا كان الشعر مجموعا تجمع شعرها في ستر وحشمة وحياء في غرفة مغلقة أو مع النساء لا أمام المعتمرين والحجاج كما تفعل الجاهلات العاصيات من إماء الله عز وجل. لا بد أن تتستر أولا أو أن تعود إلى الفندق أو إلى البيت، ثم تقص قدر أنملة من جميع الشعر من أسفله، بذلك تتم العمرة كعمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام كأنك تراها. يتحلل المتمتعون تحللا كاملا حتى حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، وأقوم بإذن الله باختصار أعمالي ومناسك الحج من الثامن إلى الثالث عشر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا رب العالمين شهادة نتخلص بها من عذاب يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، في اليوم الثامن يوم التروية بعد طلوع شمس التروية ينطلق المفردون وهم لا يزالون على إحرامهم من الميقات، وينطلق معهم القارنون وهم لا يزالون على إحرامهم الأول من الميقات، وينطلق معهم المتمتعون وهم كانوا قد تحللوا من العمرة ويحرمون في أصبوحة يوم التروية إحراما كالذي أحرموه للعمرة، غير أنهم لا يحرمون من ميقات، إنما يحرمون من أماكنهم. ينطلق الحجيج كله كما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فيصلون فيها الظهر كما صلاها صلى الله عليه وسلم ركعتين قصر نسك لا قصر سفر، وذلكم أنه لما سلم من الركعتين لم يقل كعادته أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر، ولكنه سلم وسكت صلى الله عليه وسلم، وقصر معه الصلاة أهل الحرم وأهل مكة المقيمون، فعلم من ذلك أن القصر بمنى وبعرفات هو قصر نسك لا قصر سفر. يصلون الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء ركعتين في وقته، ويبيتون بمنى ويستيقظون لصلاة الفجر في منى، وهو فجر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ثم إذا أشرقت شمس عرفة انطلق الحجاج جميعا إلى صعيد عرفات ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا وصلوا إلى أرض نمرة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم خطب خطبة الحج يخطبها عنه مكانه إمام الحج، فمن صلى وراء إمام الحج الظهر والعصر في مسجد نمرة فصالح، واستمع إلى خطبة الحج فصالح، ومن أراد أن يمكث في المسجد فصالح، ولكن انتبهوا أن بعض المسجد من وادي عرنة الذي ليس من أرض عرفات، وأما من صلى في مخيمه فلا تثريب ولا حرج عليه في ذلك. وقف صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وادفعوا عن وادي عرنة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وادفعوا عن وادي عرنة، فإنه ليس من أرض عرفات. والإشارة في كلامه صلى الله عليه وسلم إلى أن التقاتل والتزاحم على جبل الرحمة ليقف الجميع في موطن قدم رسول الله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. من بعد وقت الظهر إلى وقت المغرب لا مناسك إلا الدعاء والتملق والاستكانة والدعاء والبكاء والتوبة والأوبة والعودة والندم على الحوبة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يتملق ربه جل وعلا حتى غابت الشمس، حتى أنه جاء في الصحيح أنه لما وقع منه خطام الناقة تناوله بيد ويده الشريفة الأخرى مرفوعة تدعو الله عز وجل. رواية عن أصحابه في الصحيح فيها معنى الاجتهاد وعدم تضييع الوقت: سترون الساقطين والساقطات من عين الله هناك، يهتمون بالذكريات والتصاوير وربما بالتدخين وما لذ وطاب من الأطعمة، يرتاحون وينامون، لكن نبيكم لم يرتح ولم ينام ولم يرقد، إنما دعا الله بصفة مستمرة من غير انقطاع، حتى لما وقع منه حطام الناقة، خطام الناقة تناوله بيد ويده الأخرى مرفوعة تدعو الله عز وجل. أروا الله من أنفسكم خيرا، فوالله ما رؤي عدونا الشيطان أذل ولا أخذى ولا أحقر مما يرى منه في يوم عرفة. يباهي رب العالمين ملائكته بنا فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من بلاد بعيدة أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذا غابت شمس عرفة والحج عرفة، من لم يقف بعرفة فلا حج له وعليه الحج من قابل. إذا غابت شمس عرفة انطلق الحجاج ليصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا في أرض جمع مزدلفة، ينطلقون وهم لا يزالون يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل الناس إلى مزدلفة مصداقا وتصديقا وتلبية لقول الله: فإذا أفضت
أَفَرَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. والمشعر الحرام مزدلفة، المبيت بها واجب بعد أن تصلوا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ينام الحجاج ويرتاحون بعد تعب وقبل تعب كبير في يوم الحج الأكبر، وهو اليوم العاشر. هذه هي الليلة اليتيمة الوحيدة الغريبة في حياة رسول الله من أولها إلى آخرها، التي لم يحييها بقيام ليل ولا تهجد. فالتهجد وصلاة الليل في ليلة مزدلفة تنطع وتطرف ومزايدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد اختلف الفقهاء هل أوتر رسول الله في تلك الليلة أم لم يوتر صلى الله عليه وسلم. هجيع من الليل، راحة واستعداد لتعب عظيم غدا، ولكنه أذن صلى الله عليه وسلم في الدفع بعد منتصف الليل للسقاة والرعاة الذين يقومون على تجهيز مخيمات وذبائح الحجاج، وأذن للحوامل والمرضعات، وأذن للضعاف والعجزة، وأذن لمحارم الضعيفات أن يدفعوا بعد منتصف الليل. أما غيرهم من حجاج الأمة فالمبيت بمزدلفة واجب على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يبت بمزدلفة فعليه دم جبران جبرانا لهذا الخطأ. إذا استيقظ الناس بمزدلفة التي وقف فيها عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا صلى الله عليه وسلم، وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة سترونها محاطة بالإضاءة الصفراء، فإذا كنت أنت في داخل حزام النور الأصفر فأنت في مزدلفة. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يقف فيدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر، كما وقف صلى الله عليه وسلم عند المشعر يذكر الله ممتثلا أمر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر صلى الله عليه وسلم ودعا صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، أي كادت شمس العيد أن تشرق، ولما تشرق دفع من مزدلفة صلى الله عليه وسلم، وأمر أن تلتقط له الحصيات من الطريق، فلا داعي أن تلتقط من مزدلفة ولا من غيرها، تلتقط من أي مكان. ينطلق الحجاج ملبين يلبون، لبوا قبل ألا تلبوا، فمع رمي جمرة العقبة سيتحول شعار الحجاج من التلبية المباركة إلى تكبيرات العيد. ينطلقون حتى إذا وصل الحاج إلى جمرة العقبة الكبرى، وهي التي تلي مكة، وهي أبعد الجمار أبعد الجمرات عن منى ومسجد الخيف، إذا وصل إليها يتحول فيجعل مكة عن يساره ومنى ومسجد الخيف عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات. أمسك بالحصى صلى الله عليه وسلم حصى الخذف أكبر من البندقة، وأصغر أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، حصاه صغيرة، وقال فداه أبي وأمي ولحمي وعظمي وعيني، صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نرميها بسبع حصيات متعاقبات، كبر مع كل حصاه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا فرغت فلا دعاء ولا وقوف بعد جمرة العقبة الكبرى، يتحول الشعار إلى تكبيرات العيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بعدما رمى جمرة العقبة الكبرى ذهب صلى الله عليه وسلم فنحر هديه، ثم حلق رأسه، والحلق أفضل، فقد دعا صلى الله عليه وسلم 3 مرات للمحلقين ومرة للمقصرين، وذلكم اتباعا للقرآن الكريم حيث ذكر الله المحلقين قبل المقصرين، فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله للمحلقين، أي بالشفرة. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3، ودعا للمقصرين 1. فبالرمي والنحر أو بالرمي والتقصير أو الحلق يكون التحلل الأصغر، أما الأكبر الذي تحل لك به زوجتك لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. فبعدما رمى جمرة العقبة وذهب فنحر هديه وحلق رأسه، انطلق صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف وسعى وعاد إلى منى ليبيت بها مساء 10 ليلة 11 الذي هو أول أيام التشريق. ولكن لتزاحم أعمال يوم الحج الأكبر ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلوات الله وسلامه عليه. فيأتيه من يقول: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، فيقول: ارمي ولا حرج. ويأتيه من يقول: يا رسول الله، طفت قبل أن أذبح، فيقول: اذبح ولا حرج. ويأتيه صلى الله عليه وسلم من يقول: ذبحت قبل أن أرمي، فيقول: ارمي ولا حرج. لدرجة أنه ورد أنه جاءه من قال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: طف ولا حرج، رغم أنه لا سعي إلا بعد طواف. ففي هذا اليوم العاشر رفع الله الحرج من على أبناء وبنات هذه الأمة، فما سئل صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يبيت الحجاج بمنى ليلة 11، وفي 11 لا تبدأ المناسك إلا مع زوال الشمس، وأعني بزوالها زوالها من كبد السماء جهة الغروب، وهو قبل أذان الظهر بعشر أو خمس من الدقائق. يبدأ وقت الرمي حتى المغرب، ولو رميتها بعدما أمسيت بعد المغرب لا حرج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأذن وأقر ما فعله عبد الله بن عمر بن الخطاب فيما رمي في المساء. قال ابن عمر: وما رميت حتى أمسيت. وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبهوا، الرمي في المساء عن الجمرة السابقة لا بأس، أما الرمي في المساء عن الجمرة الآتية غدا فهو جهل واستهتار وعدم تعظيم لشعائر الله، والله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما أنك لا تستطيع أن تصلي الفجر مثلا قبل دخول الفجر، ولكنك لو نمت تستطيع أن تصليها قضاء بعد الشمس، كذلك الرمي تستطيع أن ترمي بعد المغرب لكنك لا تستطيع أن ترمي قبل الزوال، لأنها عبادة لما يدخل وقتها بعد. يرمي الحجاج الجمرة الصغرى أولا، وهي الأقرب إلى مسجد الخيف ومنا، ترميها وأنت تنظر إلى مكة مستقبلا القبلة بسبع حصيات متعاقبات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا فرغت تتيامن، تتجه كما اتجه صلى الله عليه وسلم جهة اليمين، ثم تتقهقر إلى الوراء بعيدا عن الزحام، ترفع يديك وتدعو الله عز وجل بعد الصغرى. فإذا فرغت وصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم فلتمشي إلى الوسطى فترميها كما أنت تنظر إلى القبلة تجاه مكة بسبع حصيات متعاقبات، مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا فرغت من رمي الوسطى تفعل العكس، الضد تماما، ضد الذي فعلته في الصغرى. ففي الصغرى تيامنت وتأخرت، أما في الوسطى تتياسر وتتقدم بعيدا عن الزحام في اتجاه جمرة العقبة، وتقف تدعو الله عز وجل. فإذا صليت على نبيك وفرغت فامشي إلى التي رميتها أمس. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى لا ترميها وأنت تنظر إلى مكة كما رميت الصغرى والوسطى، ولكن تحول وارمها كما رميتها أمس، جاعلا مكة عن يسارك ومنا ومسجد الخيف عن يمينك، وارمها بسبع حصيات متعاقبات مكبرا مع كل حصاة، وبعد السابعة لا وقوف ولا دعاء بعد الكبرى على الإطلاق. عد إلى مخيمك، تبيت في منى في هذا المساء، هو مساء الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام العيد، وهو ليلة الثاني عشر الذي هو ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك في الوقت نفسه. في اليوم التالي ينقسم الحجاج إلى متعجلين ومتأخرين. قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعجلون في اليوم الثاني عشر يلزمهم الرمي بعد الزوال والخروج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر. ترمي الجمار الثلاثة عن نفسك أولا، ثم عن موكلك أو الرضيع أو الكبير الذي وكلك، عن نفسك ثم عنه صغرى، عن نفسك ثم عنه وسطى، ثم عن نفسك ثم عنه كبرى، رفعا للحرج عن أبناء وبنات الأمة. فإذا كنت متعجلا فاخرج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر. أما المتأخرون المستنون فإنهم يبيتون تلك الليلة كذلك، وهي ليلة الثالث عشر، ليلة رابع أيام العيد، يبيتونها بمنى، ثم يرمون في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ولا تقبل حصاة واحدة بعد غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة. ينطلق الجميع إلى مكة فيجعلون آخر عهدهم بالبيت طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. يطوفون بالبيت سبعا ويصلون ركعتين وراء مقام إبراهيم، ثم ينطلق العراقيون إلى عراقهم، والشاميون إلى شامهم، والسودانيون إلى سودانهم، والنجديون إلى نجدهم، والمدنيون إلى مدينتهم، والمصريون إلى مصرهم. وقد حجوا حجة بالحذافير كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما بتمام كأنك تراها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، وسلم اللهم الحجاج والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعدهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم قو شوكة المسلمين، اللهم قو شوكة المسلمين، اللهم قو شوكة المسلمين. اللهم لا تجعل لليهود والنصارى والمشركين في مشارق الأرض ومغاربها على المسلمين سبيلا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا واشف غيظ قلوبنا بعودة القدس إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا واشف غيظ قلوبنا بعودة القدس إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا واشف غيظ قلوبنا بعودة القدس إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين، وكن اللهم لإخواننا المستضعفين المنهوبين المحتلين في العراق، وكن اللهم لإخواننا المستضعفين المجاهدين في الشاشان وفي السودان وفي البلقان وفي الأفغان وفي الصومال وفي أفريقيا وبورما والفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من تولى من هذه الأمة أمرا فرفق بهم ولم يخنهم في مقدساتهم وثرواتهم فارفق به ووفقه لكل خير يا رب العالمين. ومن تولى من هذه الأمة أمرا فشق عليهم وخانهم في مقدساتهم وثرواتهم فاشقق عليه وأبدلنا خيرا منه يا عظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.